الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء المذاكرة في كتب العلم ومعنا في هذا المجلس مسائل الجاهلية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ولعلنا إن شاء الله نختمها هذه الليلة. نعم. قبل أن نبدأ مر بنا في المجلس السابق بعض موافقتهم للجاهلية وذكرنا جملة من ذلك، من يحضر في ذلك شيء؟ نعم. نوع من إلحادهم في الأسماء اسم الرحمن، الاسم غير الصفة، هذا ما نعرف الرحمن، هذا نفي الأسماء، الصفات غير. ضربنا مثال في الصفات، ها نوع عند الكعبة فيقول إن الله لا يسمع حديثنا إلا إذا كان ارتفع، أما إذا تناجينا فإن الله لا يسمع ما نقول، هذا كان ترى قريش غيره. نعم. تعصب بما هم عليه. نعم. وهذا من صفات أهل الكتاب وكفار قريش. قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وكذلك قريش. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يتواصون بالباطل. نعم. غيره. اتخاذها مساجد. نعم. تعبدهم لله ورعا وترك الطيبات من الرزق، هذا من الباطل، كما اليوم بعضهم يحرم المباح ديانة، التحريم المباح على وجه الديانة هذا بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما قال دع اللحم قال مناق اللحم، ثم قال فليس مني. نعم. غيره. نعم. اتخاذ الأماكن أعياد والأزمنة. غيره. أربابا من دون الله، السادة والكبراء. طيب، قال الذبح عند القبور، هناك الذبح للمقبور وهناك الذبح عند القبور، فإن الذبح بسم الله ولله يعني استعانة وقصدا، فإذا قال بغير اسم الله وأرادها لله فهو شرك في الربوبية، لأنه استعان وقصد، فأراد ذلك لله لكن سمى بغير الله. النوع الثاني أن يذبحها باسم غير الله ويريدها لغير الله، كمن يقول باسم السيد ويقصد هذا السيد، أو باسم المسيح ويقصدها لذلك، وتكون حلال إذا قال بسم الله وأرادها لله في مكان لا يذبح فيه إلا لله. النوع الرابع أن يذبحها بسم الله في مكان يذبح فيه لغير الله، كما قال النبي للضجر الذي أراد أن يذبح إبلا ببوانة هل فيها وثن يعبد. إذن هذا من جنس الذبح عند القبور التي يذبح فيها لغير الله، فهي ممارسة. فصل لربك والحر، فالذبح لله والصلاة لله. فلما بني مسجد الضرار لغير الله حرمت فيه الصلاة وهدم، لأنه شيد لغير الله. ولذلك المساجد التي تبنى على القبور لا يصلى فيها، وإن أتى مصلي وصلى فيها لله فهو في مكان لم يبنى فيه إلا لتعظيم هذا القبر، فهذه الصلاة ما تصلح كالذبح الذي لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله. واضح؟ بعدها التبرك. التبرك جائز في ثمانية أمور: في أشياء قولية وأشياء فعلية وزمانية ومكانية، وهيئات وذوات، وأطعمة وأشربة. مثال هذه الأمور: بسم الله، هذه بركة، هذا دعاء، من الهيئات الاجتماع على الطعام أدعى البركة. سأذكر على كل نوع مثال واحد فقط، وهناك أمثلة كثيرة. هذا بالنسبة ليش؟ للأشربة، للأقوال والأفعال، وبعدها شلنا الأقوال والهيئات، الأفعال دعوا فرحة الطعام فإنه أدعى البركة، أيضا الأزمنة بولك لأمتي في بقولها، الأمكنة مسجد الحرام، مسجد الأقصى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يا أماكن مباركة. أطعمة الحبة السوداء، العسل، ثريد، أشربة مثل ماء زمزم، الذوات لا يجوز بأي ذات إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء غير ذلك، يجوز التبرك بذواتهم أو ما اتصل بذواتهم بعد مماتهم كشعرة أو عرقة، وأما غيرهم فلا مهما قيل من الصالحين. كم نوع؟ ثمانية. إلا الاجتماع على الطعام ودع البركة. طيب من يعيد؟ يعني نستطيع أن نقول كل من استخد زمانا أو مكانا أو هيئة أو ذات أو فعل أو قول أو مشروب أو مطعوم وادعى فيه البركة بما لم يأتي به دليل فهذا جعل بما لم تأتي به البركة بركة. لا بد كلها بدليل، عندك دليل على ما تقول وهكذا، لأن البركة من الزيادة والله تبارك وتعالى والمتفضل، فلا يجوز نسب ذلك لغيره. قال التفرق بآثار المعظمين كدار الندوة، دار بنوها دار قصي وكعب وافتخروا بها، كانت تسمى المكارم أنهم باعوها، قال بعت مكرمة قريش ذهبت المكارم، فأجابه ذلك بالتقوى وهم يتبركون بالأماكن. مثل الحين يريدون أن يحيوا بعض أماكن الباطل، إذا كانت الأماكن لآثار الأنبياء والصالحين لا ينبغي ذلك، فما بالك بغير. فهنا يريدون أن يحيون دار الندوة وهكذا. مثل ما يفعل الآن بعض الصوفية في المدينة أو في مكة أو في بعض البلاد الإسلامية، يريدون أن يحيون مآثر، فتجدهم يريدون مثلا المساجد السبعة ويريدون بعض الأماكن التي ليس لها أصل، ليس لها أصل. ولذلك لما أتت منهم مجموعة إلى بعض المسؤولين من ولاة الأمر وقالوا نحن حريصون على إحياء هذه المآثر، قال أنا لا أرى في وجوهكم حرصكم على آثار النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أنكم تريدون الحرص على أماكن وبناء، فإن كنتم حريصين على اتباع الآثار تبعوا حتى في هيئاتكم في أشكالكم في هيئاتكم. وكانوا مخالفين بحلق لحاهم وإسبال ثيابهم، فألقموا حجر. إذن الآثار النبوية بالاقتداء وليس بالبناء، إنما بالاقتداء في الأفعال التعبدية، خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوئي، هذا الاتباع للآثار النبوية من حيث التعبد والتطبيق. نعم. هذه كم؟ هذه التي أربعة في حديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية، الأحساب والأنساب. شو الفرق بين الحسب والنسب؟ الحسب مكانة اجتماعية، والنسب مكانة عائلية، يعني ابن فلان من آل فلان، هذا جانب نسب. فجانب الحسد ناحية اجتماعية، مسؤول مدير، هذا جانب حسب له في الناس، حسب صنعة دكتور مثلا أو مهندس، فهذا جانب احتساب، يعني له عصمة في الناس، ذو جاه في الناس، جاه من ناحية قبيلته أو من ناحية وظيفته، من ناحية وظيفة. فيتفاخرون بالأحساب، حنا مثلا شيوخ مثلا الصيامة، حنا كذا، قد لا يكون اجتمع له مثلا الأمرين جانب حسب ونسب. بعض الناس حسب ونسب، وبعض الناس حسب دون نسب، وبعضهم نسب دون حسب، وبعضهم ليس له حسب ولا نسب. هل الناس يتفاخرون بهذه كمقاييس؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك من الجاهلية التفاخر بالأحسن، أي بالوظائف أو المكانة الاجتماعية وغير ذلك. هؤلاء مهم من طبقتنا، احنا طبقتنا غير، فكيف هذا يأتي عندنا ليأخذ منا أو يتزوج بنتنا؟ أو كيف حنا ناخذ بنتهم وهؤلاء مهم في مستوانا؟ هذا نواحي ايش؟ حسب كوظائف أو مكانة اجتماعية، أو يسمون المجتمع على شكل طبقات، طبقة أثرياء، طبقة متوسطين، طبقة فقراء ومساكين وكادحين. الله عز وجل ما يعامل الناس على طبقات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أو نسب، حنا من قبيلة كذا وأنتوا أنت، هذا مهم قبيلي، هذا خضيري، هذا صانع، هذا عدل، هؤلاء 220 وهذا 110، هضر الشيوخ هضرهم بالشيوخ، كلكم عيال آدم، كلكم عيال آدم. لكن هناك من حفظ وهناك من ضيع، ولا ما فيها أحد جاء بدون أب ولا أم، هناك منهم عارف حسبه ونسبه، وهناك من صارت عليهم قضايا وصارت عليهم أمور من أجداد أجداد أجداد. فانتمعوا للبلدان كما قال الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل. شعوب انتموا الى ما قد نشأوا فيه، مثلا هذا يقول دمامي، هذا شرقي، هذا قصيمي، هذا حجازي، هذا كذا، نشبه الى شعب او بلد او اقليم. وقبائل هؤلاء لا يزالون محافظين على اسمائهم من حيث التسلسل، ولا كل الجميع ذرية من؟ ذرية آدم. فلذلك ما ينبغي الإنسان أن يفخر بالنسب، فالكل أبناء آدم، وآدم من وين؟ من تراب. قال: والاستسقاء بالأنواع، النوع وهو النجم، نسبة المطر إلى النجوم. الاستسقاء أي طلب السقيا أو نسبة السقيا. النياحة من النوح، ومن أمثلته رفع الأصوات بالبكاء والنحيب أو الندب والاستنكار أو شق الجيوب أو لطم الوجوه أو حلق الرؤوس أو الاجتماع الذي يفعله بعض الناس. بل حتى وجدنا أن بعض الناس في العزاء يجعله كأنه فرح، يأتي بالفرش وبالكراسي وبالإضاءات وباللمبات وهكذا، بعضهم يبني خيام ويجتمعون الناس. لذلك يقول الصحابي: كنا نعد الاجتماع من النياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا لآل جعفر الطعام فإنهم أتاهم ما يش. وين وجه الجمع بين الأمرين؟ كن كما كنت لا تتكلم، فمن أتاك مجلسك مجلسك، مكانك ومكانك، عزك في مجلسك، في الشارع، في الطريق، في المقبرة، في العمل، في أي مكان. أما أنك تفرش الفرش وتأتي بمقاعد للناس وكأنك تقول: أيها الناس قد هيأت لكم فتعالوا عزوني، ليكون مكانك كما هو مكانك. فمن أتى يعزي في البيت، في الشارع، في الطريق، في المقبرة، في العمل، حتى لا يكون نوع من النياحة بأمر الناس في الاجتماع. بدليل أن العزاء جائز، العزاء جائز. ولذلك ورد الدعاء فيه أن الإنسان إذا مات ميت له أن يقول ماذا؟ يأتيهم ويقول لله ما أخذ ولله ما أعطى، أصبروا واحتسبوا.
نعم.
أجل
أن
أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر، وهو إيش؟ ننام عن البحشة والإثم. وإيش معنى البغي؟ يتفاخرون بالبغي. البغي هو العدوان والظلم وقتل النفوس على غير وجه الحق. الآن أكثر شعراء القبائل بماذا يفتخرون؟ ها؟ بالبغي. أكثر شعراء القبائل الآن يفتخرون بالبغي. حنا اللي ذبحنا، حنا اللي خذينا بالكذا، حنا اللي خذينا مكان كذا، وحنا اللي سوينا كذا، وحنا اللي فعلنا كذا. يتفاخرون بالبغي، أي بما لهم من تاريخ عدواني وتسلطي في المنطقة والسيطرة. الدول بعضها الآن تفاخر على من؟ بنشر الإسلام، بقمع الكفر، بعضها تفاخر في هذا النوع. ومع ذلك ذمه الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يفاخر بهذا النوع على وجه الاستعلاء على الآخرين. هؤلاء ما لهم تاريخ، ما لهم تاريخ لماذا؟ في قتل النفوس، سلب الأموال. غالب غالب ما يفتخرون به سرقة ثيران بعضهم البعض. هذا يسرق قبل هذا، وهذا يسرق زرع هذا، وهذا يسرق زرع هذا، ويسرقونه بالليل يبيعونه لهم بالنهار، ويتفاخرون عليه ويتقاتلون عليه، ويفني بعضهم بعضا عليه، كما هي الجاهلية ليش الأولى. داعش والغبراء سبقت أو ما سبقت، قامت أمة فاقتتلت 40 سنة. والآن يتفاخرون ويتدابرون ويتغاضبون، بل يتضاربون على حيوانات. ناقتي أزين من ناقتك، وهكذا جاهلية. أموال ملايين تصرف، فتجد حيوان قيمته تعادل 100,000 ركن بعد 10 مليون 20 مليون حيوان. نعم. هذا كله من ألوان البغي والعدوان، وهو يقع على الأموال والأنفس والأعراض وغير ذلك، كله من أمور الجاهلية. وهذا وقع به هم ومن بعدهم، حتى الفرق الضالة تفتخر بالبغي. ما جعلنا لهم كذا، ولا مكناهم من كذا، ولا قام لهم كذا، فما سمحنا لهم لا بكلمة ولا بوعظ ولا درس ولا خطبة ولا منبر ولا شريط. لماذا؟ يفتخر بأنه حجب الحق على الخلق، يفتخر بأنه منع السنة أن تنتشر في الناس عدوانا وظلما، ويفاخر بذلك. نعم. ولو بحق، ولو بحق، لأن فيه نوع إيش؟ نوع استعلاء على الناس، فهم يفاخرون بأراضيهم، يفاخرون بجمال زروعهم وقوة فرسانهم وقوة خيلهم وإبلهم وأرضهم، فيفاخرون بهذا. ولذلك منهي عنه، لأن فيه نوع استعلاء، وهذا ضرب من ألوان الجاهلية، فلا يتفاخر الإنسان، وبعضهم يتفاخر بدراسته. أحدهم سمعته يسمونه أصحاب المعالي، لماذا؟ لأنه تقلد أكثر من منصب، فيسمون هذا الشخص أصحاب المعالي، أو يسمونها الدكاترة، لأن عنده شهادة في كذا وشهادة في كذا وشهادة في كذا. دراستك جيدة لكن لا تفاخر وإن كان بحق. وهكذا من ألوان التفاخر بالبناء أو بالمراكب أو بالأماكن أو بالمساكن، وعصرنا الآن بالشهادات أو بالمناصب أو بالبيوتات، هذا من بيت كذا وهذا من آل كذا. الفخر والانتماء بالإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. انتبه أن تجعل مفخرتك في غير دين الإسلام. بلال حبشي، سلمان فارسي، صهيب رومي رفعهم الله بالإسلام، وغيرهم عرب أقحاح من رؤوس العرب، اجتمعت فيهم كل الخصال، كفروا بالله فهانوا. نعم. يستنكرون على الإنسان إذا ذكر أهله أو ربعه أو ما تكلم أو ما دافع، لابد أنك تدافع حتى لو في الباطل. فإذا ما تعصب لما هو عليه فهذا عندهم مذموم. فتعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل كل شيء، يعني لا لموافقتها الحق أو لوقوعها في الباطل، لذات الطائفة، ويدخل في هذا البلدان والأقاليم والأنساب والأحساب والفرق والمذاهب والطوائف، كل هذا تدخل فيه. ولذلك عافه الله الصحابي لما قال يا للمهاجرين، والصحابي الذي قال يا للأنصار، فتنادوا بهذا عصبيا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنه انتماء شرعي، ولكنه ذكر على وجه التعصب. نعم. يعني لما ينادي الإنسان بقبيلته هذا انتماء شرعي، يقول أنا من آل فلان، من بني فلان. لكن لما يحصل أمر ويقول بني فلان يا بني فلان، ثم ينادي بهم في مجمع أو محفل، هذا النداء على وجه إيش؟ على وجه الجاهلية، لأن إذا أتى أحد فأراد أن يستنصر، فقام من كان من بني فلان معه حقا كان عليه أو باطل. هذا لون من ألوان الجاهلية. كان يحصل له مثلا شيء في محفل أو مجمع أو سوق والناس حوله، شخص اعتدى عليه وضربه، فصاح في السوق بني فلان يا أبناء أبي، هذا الدعاء جاهل. فكل من سمع هذا النداء بذلك الأب الذي هو وإياه فيه أو القبيلة التي هو وإياه فيها أتى. الصحابي يقول يا للأنصار، فكل من كان من الأنصار حضر، فقال ذاك يا للمهاجرين، فكل من كان من المهاجرين حضر، على وجه إيش؟ المبارزة والمقاتلة والعصبية. فذم الله هذا الفعل. هذا الذي نادى نادى قبيلته في سوق أو في محفل أو في مجمع، لكن نداءه وانتماءه لها على وجه الانتساب أو على وجه العصبية الجاهلية، على وجه العصبية الجاهلية في مشاجرة أو غير ذلك، هذا كله لون من ألوان الجاهلية. وذمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. نعم. يعني من الآن من ألوان الجاهلية الثأر، الثأر تعرفون الثأر؟ قتل شخص وقتل فلان، فذهب فقتل من قبيلة بني فلان محله، فهذا الذي وقع منه قتل. حكم الشرعي يقام القتل على من قتل، وأما ذلك الذي ما هو وزره، ما هو ذنبه، ماذا فعل، لماذا قتلته، ها هي صورة من صور الجاهلية، وهي باقية في الناس إلى يوم الناس. باقية ولا ما هي باقية؟ باقية. ضربه ضربة ينظر من أحد إلا إذا هم ردوا الشان، عرفوا رد الشان، يعني احتمى بقبيلة أخرى فقال لها أيها الناس حصل منا واحد فعل كذا ونريد أن تحمونا منهم بألا يعتدوا على أحد منا، فيرسل منهم رسول أن يا بني فلان إن فلان حصل منه ما حصل وقد أتوا عندنا فلا ينبغي لكم أن تعتدوا على أي واحد منهم، حتى صاحب الجرم يمشي بينهم دون أن يأتي شيء، على وجه العدوان والظلم لا على وجه إقامة الحقوق وإدانة المعتدي. أما من بلغ تهديد على غير وجه حق فاحتمى بسلطان أو بقبيلة لها منعة وأتى في جوارها فهذا من باب الاحتماء، وأما لأن يدفع عنه ظلم حصل منه فهذا ممنوع. من يذكر مثال على ذلك؟ نعم في جوار المطعم جبير بن مطعم، فجعله الجوار أن لا يعتدي عليه، هل حصل من النبي اعتداء؟ ولكن حتى لا يأتي أحد، ولكن الممنوع أن يحصل من شخص إيش؟ ظلم أو جرم فيأويه من يأويه، هذا الذي يأوي وش حكمه في الشريعة؟ ملعون. ملعون ما الدليل؟ ها؟ لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. أن يأوي محدث أي أحدث حدث يوجب عليه عقوبة وحد، وش الحد؟ الحد عقوبة مقدرة شرعا كالقتل أو الرجم أو الجلد أو قطع أو هكذا، يعني أحدث حدث أو وقع في محدث أي بدعة. نعم. تغيير ولا تعيير؟
تعيير.
اي تعيير لفظة عامية هي يعني نبذ ينبذه. نعم. ولا تنابذوا بالأنفاق.
تعيير رجل بما في غيره فقال
والتعيير عندنا في العامة هو لفظها، وهذا الأصلها أعيرته بأمه، ففي استعمال الناس بعض الكلمات يحرف فيها في الكسر والرفع وهي لها أصل. هنا ماذا قال له يا ابنيش؟ ماذا قال أبو ذر للرجل؟ يا ابن السودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلة من خصال الجاهلية، يعني تخلص من هذه الخصلة وهي النبذ بالألقاب، ولا تنابذوا بالألقاب، وهذا استعمال عند بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني الصغار، والآن بعض الناس ما به صغير له اسم وعيارة. والتكنية للصغير اسم مراد، لكن عند بعض الناس لازم له اسم وله ايش عيارة، او يسمونها لبوقة. فاذا ارادوا اكرامه صوتوا له باسمه، واذا زعلهم نادوه بايش بعيارته. واكثر الناس له عيارة، يكبر وتكبر عيارته معه، وبعضهم تنسى عيارته، فيعيرونه باسمه. اسمه هو لكن له اسم ثاني يعيرونه. بل بعض الناس اشتهرت عيارته على اسمه، فأصبح يفرح أن ينادى بعيارته على اسمه، بل حتى بعد موته بقيت. فإذا ذكر اسمه الذي سمي به ما حد يعرفه، لكن إذا ذكرت عيارته عرفوه، وهذا مشهور في الناس. فلذلك نهينا عن التنابذ بالألقاب. والعيارة ما خلى منها أحد، لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، بل بعضهم أحيانا تأتي عيارته متأخرة، كان يفعل فعل مشين فيطلق عليه فيلتصق به. نعم. يعني تتركون البيت وعبادته وتسمرون بدعوى أنكم أهل البيت وأهل سقاية الحاج وأهل إكرام الوفود، وأنتم أشركتم بالله وما آمنتم به وحده، هذه ليست لكم هذه عليكم. فهم استكبروا بهذا، كما يفتخر بعض الناس بأنهم من آل فلان أو من بيت العلم الفلاني أو من نسب كذا أو هكذا. هذه كلها أنساب وأحساب ما ترفع، بل ربما تضع، إلا حسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه لمن كان على التقوى، وإلا فما ينفع ذلك كفار قريش. نعم. ولكم ما كسب، لا تفتخر انك من كذا ذرية انبياء. يأتي بعض الناس يقول نحن من آل كذا وآل كذا، كلنا ابناء آدم، اليس آدم نبي من انبياء الله؟ ها، من انبياء الله كلنا ابناء نبي. وهناك أبناء المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل الرسول وآل البيت، فلا شك لهم منزلة في الإسلام ولهم منزلة عند المسلمين، ولكن هي بذاتها ما لم يكن صاحبها ذا تقى، وإلا ليس فيها الثقة. فكل ما كان متبع كل ما كان له فيها بذلك حظوة وولاية، وإن كان فاسق فسق اعتقادي وضلال وانحراف فقد أسقط نفسه. نعم. لذلك كل الطوائف المنحرفة تتغنى بهذا الأمر. فالرافضة في البيت وأهل البيت والصوفية كذلك، وأيضا بعض الخوارج وما يريدون من الإمامة، فمن تغلب لا يرى له غلبة ما لم يكن قرشي، الولاية في قريش ما اتقوا. وإن أتى من تغلب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان عبدا، ها وإن كان عبدا حبشي. نعم. الصيف والشتاء يفخرون أهل تجارة وأهل كذا، فتجد صاحب الصناعات يفتخر، هذا مهندس وهذا دكتور وهذا مسؤول، فيجعلون الناس طبقات. الله تبارك وتعالى هو الذي رزقك صناعة الهندسة، وهذا رزقه صناعة المعرفة، وهذا في الحاسب، وهذا في الإدارة، وهذا في المسؤولية، أجزاء قسمها الله، لا لتفاخر بنفسك على الناس ماذا كنت كيف كنت. المسؤول الكبير كان موظف صغير تسلسل إلى أن أصبح مسؤول كبير، فتجعل ما وهبك الله استعلاء على عباد الله. الله رفعك وتضع العالمين، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. كونك كنت موظف صغير وأصبحت مسؤول كبير، لا تترفع على الناس، الذي رفعك لهذا المنصب هو الله، فلا تحتقر عباد الله. فلذلك لا تستعلي وتفتخر على الناس بهذه الوظيفة أو بهذه الصناعة، وهذا من جانب الجاهلية في الافتخار بإيش؟ بالأحساب. نعم. لو كان على فلان أو فلان كان نعم، لذلك هذا لون من الاحتقار، كما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم أأنزل عليه الذكر من بيننا، وهذا احتقار، وهو نوع من أنواع الجاهلية، احتقار إما لصغر سنه أو لأنهم مثلا أقدم منه وأكثر منه دراسة ثم أتى بأمر ما علموا أو استفاد وهم لم يستفيدوا أو برز في ناحية، فتجد يحسدونه وينبذونه ويتعالون عليه بأمورهم الدنيوية لأنها عظيمة بنفوسهم، وهذا من تعظيم الناس لمن أوتوا في الدنيا. تجد أحيانا التجار لهم في الناس مكانة مع أنهم ما حد يحصل منهم شيء، تاجر وعنده مال ومع ذلك تجد الناس بين يديه وعن يمينه وعن شماله، هذا اجلس هنا، هذا تفضل هنا، هذا يجهز له مقعده وحذاءه وهكذا، ها تعظيما لما عنده من الدنيا، وهم ربما لم يحصلوا على شيء من الدنيا، لكن هكذا الناس لما عظموا الدنيا عظموا من تملك شيئا منها أو زماما بها، سواء مال أو منصب أو جاه أو صناعة أو حسب في أمور الدنيوية، لأنها عظمت في نفوسهم. ولكن من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه، جعل غناه في قلبه وأتت في الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته إلا ما كتب الله له. فمن جعل الهموم هما واحدا أي هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة. لأن إذا اتقى الله أفلح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا راقب الله لا تلتفت لما عليه الناس، الناس فشل لهم منازلهم، لهم تقديرهم، لهم احترامهم، أقيل ذوي الهيئات أي في عثراتهم وزلاتهم. ولكن ليس معنى ذلك هو احتقار الآخرين. نعم. نعم، تحكموا على الله يعني كأنهم يفرضون على الله فريضة، يعني اعتراض. لماذا لا ينزل على أحد من القريتين عظيم ونزلت على هذا؟ وهم يفترضون على الله، أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ فأجابهم الله: بل هم بشك من ذكري بل ما يذوق عذاب. نعم.
الحاجة بعد المئة ازرار المبراه فأتاهم بقوله: ولا تقوم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
وكذلك سورة عبسة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عاتب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى في هذه الآيات تنبيه وأمر ونهي، فهو يأمر عباده من الأنبياء والرسل ليقتدي بهم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. فعصمه الله فيما أمره به من شرع. نعم.
الثالث بعد المئة: غنيهم إصناع الرسل بعد الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، الآن وأمثالها.
لما رجعوا من غزوة تبوك ماذا قالوا أهل النفاق؟ أمصر، ماذا قال المنافقين لما رجعوا من غزوة تبوك باحتقار الصحابة؟ ما رأينا مثل قرائنا أشبع بطون وعجبا عند اللقاء، يعني أنهم أهل إيش؟ أهل دنيا، هم بهل جهاد وشجاعة وهل قوة ومراس، إنما هم أهل صحوب، مثل ما يقولون الحين بعضهم في المطاوعة. أنت إذا المطاوعة عند الصحوب، ولكن في الأمور وفي العلوم وفي ما لكم ساس ولا. والله كذبتم، الطعام أنتم وهم تأكلون، كلكم تأكلون، ما هي مذمة أن الإنسان يأكل. وأما المواقف والله ما عرفنا إلا مواقف الصالحين في المجتمع نبراس يقتدى به من أهل العلم ومن الصالحين ومن أهل الورع ومن أهل التقى ومن أهل الزهد ومن أهل الأمر ومن أهل النهي، فهم الخير كله في المجتمع. وغيرهم ما عرف إلا أنه بوابة للشر، وهؤلاء في نحره بوابة للخير يغلقون جميع أبواب الشر. كذلك الذي يرمي الصحابة أو يرمي أتباع الرسل بأنهم من بادي الرأي أو من المحتقرين أو من أصحاب المطامع لم يخلصوا لله، ولذلك حتى الصدقة الذي يأتي بالصدقة الكثيرة قال يراعي، والذي يأتي بصدقة قليلة يقولون ماذا تنفع هذه، يحتقرونه. نعم. إذن هذا إنكار أركان الإيمان إيش؟ الستة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذا ينكرونها يكذبون بها. كفرهم بالملائكة، أنكروا الملائكة، اليهود تبغض جبريل، الرافضة تبغض جبريل. ولذلك هناك رسالة لعبد الله الجميلي بعنوان بذل المجهود في وجه الشبه بين الرافضة واليهود، واستقصى فيها مسائل كثيرة ذكر فيها وجه الشبه بينهم، وذكر هذه الصفات بغض جبريل. كذلك الكفر بالرسل، فهم كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قبلهم كل كذب بالرسل. نعم. وكلنا أخذنا بذنبه، كل من كذب الرسل عاقبهم الله تبارك وتعالى. كذلك الكتب كذبوا بالقرآن، جعلوها أساطير الأولين، قول ساحر، شعر، قول الكهان، نسبوه إلى كل هذه الأمور. والله تبارك وتعالى يدافع عن نبيه، وما هو بشاعر وما هو بكاهن، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم الشعر، بل حتى في روايته لا يروي ولم يذكر عنه إلا أبيات قليلة. لذلك ماذا قال الله فيه؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يقول صلى الله عليه وسلم لا يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خيرا من أن يمتلئ شعرا. الكفر باليوم الآخر، فهم كفروا ومع ذلك توعدهم الله تبارك وتعالى وأخبر أنه سيحاسبهم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهم أنكروا وكذبوا بلقاء الله وأعرضوا عما جاء من الله بالوحي، فجهلوا الحق وعادوا أهله. نعم. من التكذيب باللقاء،
ومنها تكذيب بقوله مالك يوم الدين،
أي لم ينسبوا له لأن الله أخبر أنه هو مالك ذلك،
وقوله لا بيع فيه ولا قبلة ولا شفاعة،
كله كذب في كذب فأنكروا ذلك،
وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون،
بميز من آمن لمن لم يؤمن لأنهم كفروا وقريش لم تؤمن. قال يا محمد أتزعم أن إذا متنا وأصبحنا عظاما وترابا أننا مبعوثون؟ ولذلك الآيات مرت بنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يعني الآن تستغرب أن العظم يعود ولا تستغرب أن المفقود يصبح موجود ونسي خلقه، يعني نسي نفسه وكيف أتى أنت من العجب. فإعادة الإنسان بعد وجوده أعظم أو وجوده بعد عدم؟ ها؟ أيها أشد، وجوده إن كان عدم أم إعادته بعد وجوده؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. يعني ضرب مثلا بنفسه كيف إذا مت يحييني. طيب أنت كنت، لكن قبل أن تكون أشد ولا بعد ما كنت تعود؟ قبل ذلك فأنت كنت عدم. نعم.
العاشق بعد منها قتل الذين يقومون بالقسط من الناس
كما فعلوا، فعلوا ذلك في الأنبياء والصالحين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا، فبعد ذلك ماذا قال؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. اشتبوا به قتلوه. سبق ذلك احتقاق ازدراء تهديد وعيد ثم تنفيذ وقتل. وهذه طريقة هؤلاء المناوئون لدعوة الرسل، إما أن يقتلوا هذا الرسول كما فعلت اليهود، بل إن اليهود هم الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن اليهودية أطعمت النبي السم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأجد أثر ذلك السم. وقد تكلم العظم بين يديه بعد أن تعرق العظم وقد سمته. وكذلك هم قتلت الصالحين. فاليهود قتلت الأنبياء والمرسلين، والخوارج قتلت الصحابة والخلفاء والتابعين، فهم يهددون بالقتل. وأستعرض لكم بعض الأسماء قديما وحديثا. من قتل عثمان؟ من قتل علي؟ وهكذا علماء الإسلام قتلوهم أعداء دعوة الرسل. في تاريخنا المعاصر الشيخ حسان إلهي ظهير رحمة الله عليه من قتله؟ روافض. الشيخ جميل الرحمن من قتله؟ الخوارج. قتله رئيس تحرير مجلة المجاهد من الأخوان المسلمين، هو الذي قتل. هم قتلت أتباع الرسل. يعتدون عليهم في ذواتهم وأعراضهم ويمارسون معهم جميع ألوان الإرهاب العملي والفكري حتى على مستوى السمعة والذوات، يمارسون معهم جميع ألوان التهديد على وظائفهم وعلى أعمالهم وفي أرزاقهم، لأنه يخالف ما هو عليه من فكر منحرف سواء رافضي أو خارجي. بل المشكلة تدخل الآن حتى من ينتمون إلى بعض ما يسمونها بالفرق والجماعات الإسلامية، فإن كنت خلاف ما هو عليه نظر لك بشيء من الازدراء والاحتقار، كأنك لست على شيء من دين الله، وإن كانت السنة فيك ظاهرة والاستقامة عليك واضحة وصاحب مسجد وصلاة، لأنك لا تنتمي إلى فكره أو لا تنتمي إلى تنظيمه أو لا تنتمي إلى جماعته أو طائفته، فترك انتماء الإسلام إلى أن أصبح أسير لهذه الحزبيات وهذه التعصبات التي فرقت المسلمين، فأصبحوا شذر مذر وتنازعوا فسبب لفشلهم وتسلط أعداءهم عليهم. ولذلك يقال لهؤلاء جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عود الحميد لما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والسلف الصالح، الزم في عقيدتك، في عبادتك، في أخلاقك، في معاملتك، في مواقفك، في ولائك، في برائك، في أحكام الجهاد، في أحكام البيعة، في أحكام الإمامة، في أحكام السمع والطاعة، في مفهوم البدعة، في معاملة البدع وأهلها، في مفهوم العلماء وضابط الاتباع، في كل هذه المسائل. لا يكون مواقفك في بعضها سني سلفي وفي بعضها خارجي. الذين قاتلهم علي بن أبي طالب ليس عندهم تأويل للصفات، وليس عندهم شركيات ولا عبادة القبور، ولكنهم وقعوا في ثلاث: كفروا الحاكم وخلعوا بيعته واعتزلوا الجماعة حرورا، فما أشبه الليلة بالبارحة. سمعنا قبل مدة لما مسكت طائفة منهم من هؤلاء الذين خلعوا بيعة ولي الأمر وبايعوا واحد منهم، وكانوا عازمين على اغتيال المفتي والشيخ صالح الفوزان كما سمعنا في البيان. هكذا قتلت الأنبياء، قتلت الخلفاء، قتلت الصحابة، قتلت الصالحين، قتلت العلماء ديانة يرونها ديانة يتقربون بذلك إلى الله. ابن أبي زؤاد يقول للمأمون في الإمام أحمد: اقتله وعلي وعلي ذنبه، اقتله لمسألة خلق القرآن. نعم.
الحادي عشر بعد المئة: الإيمان بالجبت والطاغوت.
أي بالسحر، فهم يؤمنون به ويقدمون على أن يؤمنوا بالله. وكذلك الطاغوت وهو من الطغيان ومجاوزة الحد في كل معبود أو متبوع أو مطاع، فقدموا سيادهم وكبراءهم لقبول الحق على أن يقبلوا ذلك من الشرع. ومثال ذلك في هذه الأزمنة المعاصرة كثير، فما من طائفة إلا ولها سادة وكبرى، ف فيتبعونهم. فإذا نصحوا وبين لهم قال أنتم تعلمون وفلان ما يعلم. يقال لمثل هؤلاء سواء في عقائد أو مذاهب أو فرق، أولئك قد ذهبوا إلى ربهم بأعذارهم، فما عذرك أنت وقد علمت أنهم على غير صواب؟ وقالوا له ذهب أولئك بأعذارهم، لكن أنت ما عذرك وقد علمت أنهم على غير الصواب؟ وإلا كما قالت الجاهلية وما أنا إلا من غزية إن غويت وإن ترشد غزية وأرشد، يعني معهم إن ضلوا ضليت وإن دلوا دليت. وهذا هو الإمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء. والمتبع هو الذي إذا أحسن الناس أحسن لأمر الله له بالإحسان، وإذا أساء الناس لم يسئ لأن الله نهى عن الإساءة، فهو متثل لما أمر الله به لا لما عليه الناس. نعم. أصبر أسمع لبا. هذا موجود، فهم تفاخروا بما هم فيه بل استهزأوا به وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فاستهزأوا بالحق ومدحوا الشرك وتعجبوا من التوحيد واستحسنوا الكفر. سبحان الله، كما هو واقع الآن في كثير من الأماكن ممن عبدوا غير الله، فإذا نصحتهم قالت ما تحب الصالحين، أنت ما تؤمن بكرامات الأولياء، أنتم ما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه هي دعوة، هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تشرك به مع الله؟ هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تستغيث به؟ هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تزعم أنه يغفر الذنوب ويكشف الكروب ويعين المعدوم ويرد الغائبات وتجعل مال الله موصفات فيه؟ لا والله، هذا من الضلال والانحراف والكفر. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال بل ما شاء الله وحده. كيف بمن ينسب للنبي القدرة على إحياء الموتى؟ النبي في حياته يقول لرجل قال ما شاء الله وشئت، يقول بل ما شاء الله وحده، ويقول لرجل قال ومن يعصهما، أي جمع بينه وبين الله، قال بئس خطيب القوم أن أجعلتني لله ندا. كيف بمن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك عند حدوث الحادث العام، ما لي أحد من ألجأ إليه إلا أنت أيها أشد؟ هذه العبارة أم التي أنكرها وهو حي؟ من باب أولى، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد الله ورسوله. فهو عبد ليس معبود، ورسول ليس إله، فلماذا يوصف بصفات الإله؟ نعم، هذا في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يصف من دونه؟ إذا كان الأنبياء والرسل المقربين والملائكة على علو منزلة أهل السماء، وهؤلاء على علو منزلتهم في الأرض، لا يجوز ذلك، لا في نبي مرسل ولا ملك مقرب، فما بالك بمن هو دونهم؟ أليس هذا من باب أولى؟ أولى عجيب. نعم، لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، وهذه ممارسات يمارسها المناوئون لدعوة الرسل والمخالفون لها قديما وحديثا، وهو أسلوب جاهلي من أساليب الجاهلية، أنهم يلبسون على الناس الحق بالباطل. ويشبهون الصالحين بالضالين والضالين بالصالحين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ تلبيس على الناس في الحق والباطل وأهله وسماته ومعالمه، فيلبس على الناس مع علمهم بالحق ولكن يكتمونه، وذلك لأن الناس بين أمرين: إما عدم الحرص على معرفة الحق بدليله، أو أن يلتقي فيريد أن يعرف الحق لكن هناك من يحجب وصول الحق، يحجب وصول الحق إليه، لا يريد أن يسمع كلام العلماء. أهل العلم قالوا مقالتهم قديما وحديثا، فقديما ملوية ومدونة، فهذا يحجب عنه الكتب حتى لو كانت بالمجان، فضلا عن الشراء والعرض، يمنعه ويحجبه من حضور مجالس العلماء سواء في الدروس الدائمة أو في العارضة كالإجازات أو في الدورات العلمية التي يجتمع فيها أهل العلم، بل حتى لربما من السماع من التسجيلات أو الأشرطة أو غير ذلك. فإن لم يستطع في ذلك غمز ولمز، فأصبح هماز اللمان، فالصد عن سبيل الله. احذروا هؤلاء قطاع الطريق، فهم صرفوا الخلق عن الحق، بل حتى لو إشارة أو دلالة أو إعلان لربما أكلف ذلك ومزق ذلك وحجب الناس عن ذلك، ولا يريد أن يعلموا بوجود هذا الخير. حاقد، حاسد، مجرم، أثيم، صاد عن سبيل الله، جندي من جنود إبليس لصرف الناس عن معرفة الهدى. إياك أن تكون من هذا الصنف، ارضى بنفسك أن تكون عبدا للهوى فتصرف الناس عن الهدى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ انتبه من مثل هذا حتى لا تقع في ذلك. نعم. كتمان الحق مع العلم به، هو يعلم الحق ولكن يكتمه، يعلم الخير يخفوه وإن علموا، شر الأذيع وإن لم يعلموا كذبوا. هذه من سمات المبطلين، يعلم الخير يخفوه وإن علموا شر الأذيع وإن لم يعلموا كذبوا. صور إبليسية شيطانية للصرف عن الشريعة المحمدية، وذلك بكتمان الحق. كم فعل اليهود لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا آية الزنا؟ وضعوا أيديهم عليها، كتموها في الرجم، واكتفوا بالفحم على الوجه، ان هذا الجزاء الذي يقع للزنا، يسودون وجهه بالفحم. وكل طائفة عندها دون من صرف الناس عن الحق مع العلم به. ما الفرق بين الهوى والهدى؟ الهدى معرفة الحق والعمل به، والهوى معرفة الحق والعدو عنه. فأضله الله على إيش؟ على إيش؟ على علم. فهم ما ضلوا إلا بعد أن علموه، ولا اختلفوا إلا بعد أن أدركوه، ولكن الهوى صرفهم عن اتباع الهدى. نعم. إذا تأمل في هذه الثلاث، لبس الحق بالباطل، وهذه مرحلة، فتجد صاحب الباطل ربما يكون عنده وجه من وجوه إيش؟ الحق، وذلك إمعانا في إضلال الخلق. يعني أصحاب البدع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يحتجون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأصل، لكن من حيث الوصف ضلال. فلبسوا الحق بإيش؟ بالباطل. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا عنده صلاة الفاتح، وهذا عنده التجانية، وهذا عنده الجشتية، وهذا كل عنده صلاة أحمدية، وهكذا ولده، ويستدل بالأصل العام، لكن من حيث الوصف وافق ولا خالف؟ خالف. يأتي إنسان معه أصل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعوة إلى الله ولكن بالطرق البدعية، هذا جماعة كذا وهذا كذا وهذا كذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة اتباع، ما هي ابتداع ولا اختراع ولا تجارب ولا منام. دين الله قائم، هذا أمر تعبدي، أليس العبادة على أصل فيها التوقف؟ إذن أين حجتك في ذلك؟ فيأتي بالأصل وقد خالف في الوصف. أصحاب الحلق الذين أنكر عليهم ابن مسعود كانوا في بيت من بيوت الله مجتمعين، أليس هناك أصل؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ما معهم أصل؟ لكن من حيث الوصف مش وقعوا فيه؟ في بدعة، كبروا مئة سبحوا مئة، سواء في تحديد العدد أو سواء في الأمر على الوجوب أو غير ذلك. ولذلك أبو موسى الأشعري ماذا قال؟ أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. فالخير من حيث الأصل، واللي أنكره من حيث إيش؟ الوصف. ولذلك ما من مبطل لو يأتي عنده لون من الحق ويجعله لتمرير بضاعة الباطل. لو أن صاحب الباطل أول ما يأتي فيقول أيها الناس إني داع من دعاة الضلالة، ألا تسمعوا لي إن دعوتي كذا وأمري كذا وضلالي كذا وانحرافي كذا، ما أحد يسمع له. لكن تع تمر البضاعة يقدمها بمقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما يستشهد بيات من القرآن أحاديث. الآن القاديانية تستشهد بالقرآن، قاديانية وتستشهد بالقرآن وتستشهد بالسنة، خوارج يستشهدون بالقرآن والسنة، ضلال من كل الطوائف والفرق يحتجون بالحق، لكن على وجه ايش؟ على وجه الباطل. فهل يكون هذا حجة لهم؟ يقول احد علماء الاسلام وهو شيخ الاسلام ابن تيمية، يقول فما احتج صاحب ضلالة وبدعة بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعلت حجة عليه وليست له. لماذا يا إخوان؟ لأن الحق لا يحتج به على الباطل، لا يمكن أن يكون الحق حجة لصاحب الباطل، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا يمكن أن يحتج بالحق من أجل أن يمرر الباطل، ولكنه قد يلبس على بعض كتمان الحق مع العلم به كذلك. النوع الأشد أنه يفتري على الله الكذب، ولذلك من أشد الأمور وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أشد الفواحش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيفتري على الله الكذب، هذا حلال وهذا حرام. وأنبه بعض الناس في بعض المجالس عندما تأتي مسألة فيسأل عنها شخص فيتبادر الناس، دين الله ليس مبني على التحسين العقلي أو التقبيح العقلي. أحيانا يأتي شخص مسألة في مجلس وربما هذا وجدته فيقول يا جماعة بالنسبة للمسألة الفلانية كذا وكذا، فيقوم شخص يقول يا أخي هذه ما يبغى هذا السؤال ما يحتاج بالعجل هذه ما تصلح، فمنعها وربما فيها دليل شرعي بالجواز. فيأتي مسألة أخرى فيقول أعوذ بالله هذه حرام زقوف ما تجوز، وربما يكون فيها أصل بيش بالجواز. وتأتي مسألة أخرى جاء ممنوعة فيقول هذه حقيقة يعني أنا ما أشوف فيها شيء، ما يجيب لها السؤال مطوع ولا مشفت شيخ هذه ما فيها شيء، أنا أشوف أنها ما فيها شيء. بناها على إيش؟ بناها على إيش؟ على شرع ودليل أو بناها على عقله؟ هذا أصل من أصول فرقة وضلالة اسمها المعتزلة، عندها التحسين العقلي والتقبيح ليش العقلي، العقول ربما تستحسن ما لا يجوز في الشريعة وربما تستقبح ما هو مأمور به في الشريعة. فلو دخل شخص الآن جعل إزارة إلى نصف ساقيه لنظر إليه الناس باستغراب، ولو دخل مع الباب الآخر رجل مسبل إزارة لم أحد يستنكر ذلك، صحيح ولا لا؟ إذن أين التحسين والتقبيح العقلي هنا؟ إذن العبرة بالشريعة. ربما لو يدخل شخص في مجمع في الناس وهو يشرب دخان وآخر ربما معه في يده علبة مرطبات لاستنكروا على من يتناول المباح ولم يستنكروا على من يتناول الدخان، إذن هل هذا استحسان أو تقبيح صحيح؟ أجيبه. إذن الناس ربما تتعرف على أمر قد أنكرت في الشريعة أو ربما تستنكر أمر قد أمرت به الشريعة، فليس عرف الناس السقيم حكم، ولذلك العرف السقيم ساقط، وما تعرف الناس عليه ينبغي أن يكون أصل ما أمر الله به. أما إذا تعارفوا عما نهى الله عنه فلا عبرة بهذا الإيه الذي تعارفوا عليه. ونكمل إن شاء الله. بعد إقامة الصلاة. الباطل متناقضون، لأنهم يدعون أنهم يعبدون الله وهم قد أشركوا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن من؟ الله. فكل هذه الأمور التي بتوحيد الربوبية يثبتونها لمن؟ فما معنى قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أليس هذا تناقض؟ ها؟ بما أنكم آمنتوا أنه رب واحد، فلماذا لم تؤمنوا أنه إله واحد؟ لأنهم عندهم مفهوم الخالق الرازق المحيي المميت، فلذلك لما احتج الله عليهم احتج عليهم بما أقروا به على ما على ما جحدوا به، فهم أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد الألوهية، فألزموا بما أنكروه على ما أقروا به، لأنهم تناقضوا هنا. وكل من كان على غير أصل ثابت لا بد أن يتناقض. كذلك النصارى، كذلك اليهود في تناقضهم في عبادة الله، فجعلوا أن الله ثالث ثلاثة، وقالوا عزير ابن الله، كذلك الخوارج متناقضون. الخوارج ألا يرون أن فاعل الكبيرة كافر؟ ها؟ بما أنه كافر لماذا تقيمون عليه الحج؟ أليس الحد عقوبة مقدرة ترفع الإثم؟ ها؟ هم لا يرون قطع يد السارق من الكف، هم يرون قطع يد السارق من الكف على مفهوم اليد، أن هذه كلها يد، اللفظ اليد، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قطع من الكف. ثم أنتم ترون أن الواقع أن الكبيرة كافر، لماذا تقيمون عليه الحد؟ تناقض ولا ما هو تناقض؟ الروافض الذين ادعوا حب آل البيت، هل حب آل البيت تطعن لزوجة صاحب البيت؟ ألم يطعنوا في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الطاهرة المطهرة؟ إذا تناقض. الذي يدعي خاصة من المعاصرين من هذه الفرق والضلالات والجماعات المنحرفة فتدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تخالف هديه وسنته في العقائد والأحكام، الذين يطالبون الحكام في تحكيم الشريعة، لماذا لم يحكموا هذه الشريعة في أنفسهم في أول الأمور في عقيدتهم وهم يرون تأويل الصفات ويرون التوسل بالأنبياء والمرسلين وهم واقعين في الشركيات؟ فكيف تطلبون؟ بل إنهم لا يرون أن هناك بلاد إسلامية لا راية ولا نظر، تكفير لكل المجتمعات المسلمة. وهذا ضلال وانحراف عندما يجعل الجميع كلهم كفار. لا شك هناك بلاد قائمة على شريعة الله، ولله الحمد هذه البلاد المباركة قائمة ليست فقط في المحاكم كما يقول البعض، قضاؤنا شرعي، كل ما عندنا في أمورنا ولله الحمد قائم على الشريعة، والمخالفة تأخذ جزاءها. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشوارع والطرقات والأسواق تنكر على المخالف للشريعة. الأجهزة التابعة لأنظمة البلاد، صاحب البلدية ينزل السوق، الغشاش، السارق، البائع، البضاعة الفاسدة، كل هؤلاء حسبة حتى لا يكون في الناس الغش والتطفيف. هيئات المواصفات والمقاييس لأجل هذه الأمور، ألا يكون من يأتي بالشيء الرديء ويجعله مكان الجيد فيغش في الناس. إذا الشريعة ليست فقط في أن يحكم، بل الشريعة حياة، والتحاكم حياة شاملة في كل شيء، في المشرب، في المأكل، في الملبس، في السفر، في الإقامة، في الذهاب، في الإياب، في الليل، في النهار، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، في كل شيء أنت تتعبد لله تبارك وتعالى. فليس تحكيم الشريعة فقط في إقامة الحدود، إنما تطبيق الشريعة في كل أمور شؤون الحياة. فهكذا الكثير من المتناقضين على غير أصول ثابتة، فما يتناقض متناقض إلا لأنه بنى على غير أصل، على غير أصل صحيح. نعم، حطه في مكانه، خلي حطه في مكانه. نعم، تحرق
الإمام.
المنزل أي بالقرآن، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض ويكفرون، يكفرون ببعض، ادخلوا بالسلم كافة في كل منحى حياتك. تحكيم الشريعة مو مش هوى أو هوى أو اللي يعجبك بتسويه واللي ما يعجبك من تسويه، لا، أنت عبد لله تمتثل ما أمر الله، ما أراده الله امتثل، وما لم يرده منك فاتركه، فكل الخير فيما أمرت به وكل الشر فيما نهيت عنه، فما من خير إلا ودلنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا من شر إلا وحذرنا منه. نعم. يفرقون بين الأنبياء والرسل، ونحن مأمورون أن لا نفرق بين أحد من رسله بل كلهم نؤمن بهم جميعا على وجه التفصيل فيما أتى فيه التفصيل، وعلى وجه الإجمال فيما أتى فيه الإجمال، فكلهم رسل، كلهم أنبياء. من كفر بالرسول فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم رسل من رب العالمين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن أخوة أبناء لعلات، أبانا واحد، كلهم عقيدتهم لا إله إلا الله. موسى رسول الله، عيسى رسول الله، إبراهيم رسول الله، نوح رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، وشريعة خاتمة لكل الشرائع. ولذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعقيدتهم واحدة، وجعلنا لكل منهم ماذا؟ منكم شرعة ومنهاجا، أي في الأحكام والأمور. نعم. التغريق عيد اللي بعد كثير اللي يدعونهم يتبعون السلف، كثير من يدعي أنه يتبع الصحابة، كلنا يقول نحن على القرآن والسنة، والناس معها أحوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد. هناك من قال لا نريد الكتاب ولا السنة، فنحن في عصر حضاري، عصر متقدم، لا بد أن نستفيد من التجربة الشرقية والتجربة الغربية، فنحن بحاجة إلى أن نلتقي بحضارتنا لنواكب العصر. كلام من حيث الألفاظ يشنف ويستمع له السذج فيعجب به، وهو كفر صراح، وهي دعاوى العلمانية ودعاوى الليبرالية ودعاوى الشيوعية ودعاوى الرأسمالية التي لم تقم لشريعة الله أي أمر، وهذه دعوة كفرية. هناك من يقول لا نريد القرآن فقط، وهؤلاء من هم؟ القرآنيون، وأصلهم من هم؟ الخوارج. فالخوارج قال لهم علي بن أبي طالب لما أرسل ابن عباس لهم لا تناظرهم بالقرآن، فإن القرآن حمال الوجوه، أي هي مفهومة للغة، ولكن ناظرهم بالسنة، ناظرهم بالسنة، لأن السنة موضحة ومبينة للقرآن. فلذلك ناقشهم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله وما غير ذلك تركناه. هذا أصل. فئة ثانية ثالثة قالوا نحن على القرآن والسنة، ولكنها بحاجة إلى مفهوم عصري. نحن نفهمها حسب واقعنا. معنى هذا نسخ لماذا؟ لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإنه من يعش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا فعليكم بكتاب الله وماذا؟ وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ في دلالة على ما عليه الصحابة ولا لا؟ الخلفاء الراشدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنين؟ صحابة. نولده ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني هل خب هذا الفهم 15 قبل حتى تأتي الآن تأتينا التفسير جديد من القرآن والسنة؟ والآن ينادون بها، لابد من تجديد الخطاب الديني. ما تسمعون هذه العبارات؟ لابد من تجديد الخطاب الديني ليوافق مستجدات العصر. كلمة فخمة لكنها خبيثة، سم لها، مكر لها أبعاد. يعني نفسر الإسلام بما تريده أمريكا أو بريطانيا أو الكفار عموما أو الصهيونية، إسلام مايع، لا ولا، لا براء، لا جهاد، لا عقيدة، إسلام ناكل سوى، نعيش، نبي نعيش، تعايش بس نعيش. الله خلقنا لنعيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والآن يبي يعيش، يعيش عليه. هل تهنى الحياة بلا ولا ولا براء، بلا عقيدة، بلا اتباع، بلا دين؟ وهناك من قال نأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهذه هي الفرقة التي وفقت. وأما الدعاوى كثيرة، يأتي شخص يقول أنا على ما عليه السلف، ولكنه مع الروافض، وربما زارهم في أماكنهم، وربما تعبد معهم، وربما ذهب إلى الصوفية وجالسهم في حضراتهم وخالطهم ونادى برموز الخوارج القدماء والمعاصرين. أي سلفية هذا؟ هذا تسلف السلفية، أخذها سلف ليقضي وطره. ليست هذه بالسنية السلفية الأثرية القائمة على الولاء والبراء والعقيدة الصحيحة. وما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله. نعم.
الحادث والعشرون بعد المئة، صرفوا عن سبيل الله من آمن به.
مر بنا في صور كثيرة ذكرنا هذا. نعم. في بعض المسائل يعني كأنما هي تفريع على أصل، فنكتفي بما قد تكلمنا فيه. نعم. المودة قائمة على الحب والنصرة، يعني حبهم لدينهم ونصرتهم على المسلمين، هذا من المودة والتولي. وأما الحب الطبعي، حب ولده، حب أبوه، حب أمه، حب زوجته وإن كانوا كفار، هذا ليس حب ديانة. الله عز وجل ماذا قال لنبيه؟ إنك لا تهدي من هو لحبه. أما أبو طالب ما تعلم عرفه، إنك لا تهدي من أحبك ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك الحب للزوجة عندما تكون كافرة يهودية أو نصرانية، زوجته يحبها، لكن هل هذا حب لدينها؟ هذا حب طبيعي. نعم.
ختمتها
بالعيدين، عيد النظر، يعني تزوج بين العيدين كيف؟ او العبدين، العبدين صوت. على كل هذه كلها من الوان الجاهلية، و العيافة والطرق والطيرة والكهانة كلها ألوان من ألوان السحر والتطير والتكهن. فهذه العيافة والطرق سواء بالطير أو الكف انظر بكفك هل ترى شيء؟ يأتي فيرى كفه ثم ينظر إليه ويرى كفه ثم ينظر إليه، أو ما يسمونه بقارئ إيش؟ يقلب الفنجال ثم يقرأ. خذ الفنجال منها أنت وشبه تلاقيني شيء، شف كفك أنت ويقرأ كف، شف كفك تقرأ فيها شيء. هو لا يقرأ كف ولا فنجال ولا يضرب ودع ولا يقلب حجر ولا يخط رمل، كلها قرابيط، كلها تمويه على الأبصار. هو يخاطب رأيك من الجن فيأخذ الأخبار منه ثم يروي لك كأنما يقرأ أنت فلان وأنت فلانة، اسم أمك أم فلانة، أنت فعلت كذا وسويت كذا، فيعجب كيف علم بهذا وهذا أمر خفي عنه. خبر رأيك جنيا، كان ما من منا إلا ومعه قليل، ولكنه هو قد كفر بالله وأصبح مع قليلنا كذلك. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهو قد حصل من هذه المقدمات الكفرية حتى نال هذا الاستئناس، استأنس بعضهم ببعض. فهو ليس هناك كتابة وليس هناك قراءة وليس هناك خطوط في الأرض فينظر من خلالها إلى المستقبل، أو نسمع أحيانا بعضهم يقول فينبغي أن تستشرف المستقبل وأن يكون هناك قراءة هادفة للمستقبل. أوش قراءة الكهان؟ المستقبل علمه عند الله عز وجل، المستقبل علمه عند الله، كيف تستقرئ المستقبل؟ هناك عبارات تطلق ويسمعها البعض لكن لا يتأملون في أحكامها. ما عندنا شيء اسمه يستشرف المستقبل وقراءة للمستقبل. هذا اللي يدعيه قراءة الفنجان، قراءة الكف، قراءة ما سيكون، وهو الذي يخبر في المقيبات وما يكون، أو بما يسمى بمن يحير. تعرفون اللي يحير؟ هذا عند البدو يسمونه محير. يجي شخص يقول له أنا ضاع مني كذا وكذا، يحير يحبسه، ما حد يقدر لا يشتري ولا يبيعه، وإن كان الضالة تبقى مكان. يرسل لها من يرسل من جنده، هذا يحير يحبس. هؤلاء كلهم كهنة ضلال، لا يجوز الذهاب لهم ولا تصديقهم، هم مع الجن يتعاملون سحرة. الطيرة التطير، التطير من التشاؤم والاعتقاد في الطير، وهو ليس فقط في الطير لكن ذكر في الطير، اشتهر عند العرب في الطير. فإذا طار الطير عن يمينه قيل سامح، وإذا طار الطير عن شماله قيل بارح. مش معنى سامح وبارح؟ السامح أي سنحت لك الفرصة فامضي فيما أنت فيه، والبارح يعني ابرح مكانك لا تتجاوز. وهذا كله من التطير، والتطير يكون بالحيوانات وبالعاهات وبالأذوات وبالذوات وبالأصوات. فمن التطير بالحيوانات شاف لك كلب أسود أو قطو أو أغراب أو بومة تشاؤم تطير بها،
العاهات شاف لها عوض او شاف لها حول او شاف لها عرج او شاف لها رجل في عاهة فتطيق. الاصوات سمع له صايح ولا بومة ولا صوت غراب فتشاءم ولا نباح كلب تشاءم تطير به. والذوات هي قائمة على أشياء معينة أو أشخاص معينين. شاف فلان دائما فلان ذا ما شوفته يجيب الخير، لا هو باللي يجيب الخير ولا هي باللي تولدي الشر. الأمر بيد الله من قبل ومن بعد. هذا كله من ألوان إيش؟ من ألوان التطير. والكهانة الكهان يدعون علم المغيبات أو يستشرفون للناس مستقبلهم ويخبرونهم بما كان لهم وما سيكون. والتحاكم إلى الطاغوت أي إلى غير شرع الله، وهذا فيه تفصيل. تزويج بين عيدين ما
أعلم.
بلازيز تعالى جب النسخة سيارة مجلد الثاني تجده مفتاح مع عبد العزيز.
أشوف
إيه موجود مقابلة على مخطوطات
مجلد الثاني.
إيه جيب المجلد الثاني. نعم. والتحاكم إلى الطاغوت. فالتحاكم إلى الطاغوت تفصيل، سواء في موجد الحكم أو الحاكم بالحكم أو المتحاكم للحكم. فالموجد للحكم كأن ينشئ شريعة يضاهي بها شريعة الله، والمتحاكم للحكم لغير شرع الله لموافقة هوى في نفسه، أو الحاكم بحكم لهوى أو تأويل أو مكره، فهذا فيه التفصيل إذا كان يرى أن هذا الحكم خير من حكم الله وأفضل من حكم الله فهذا كفر، أو يرى أنه هو وحكم الله سواء فهذا من الكفر. وهذه من المسائل التفصيلية التي زلت فيها أقوام وأقلام وأفهام. وهناك كتب تكلمت في هذا وجمعت في مسألة الحكم والتحاكم والتفصيل في ذلك. وهناك رسالة جميلة في
هذا سوف تصلكم للشيخ سليمان بن قيس التحذير والتنفيذ من التكفير والتفجير، قدم لها الشيخ صالح الفوزان، وهي كتاب ورسالة جميلة. قال وكراهة التزويج بين العيدين، وهنا العبدين. قال التزويج أي من خصال الجاهلية، فكانوا يكرهون، المراد به المدة المعروفة خاصة في شوال، لأنهم يتشاءمون من اسمه، حيث أنهم يعتقدون أنه مشتق من الإشالة التي هي بمعنى الإزالة والرفع، وهو عندهم كناية عن الهلاك، وكانوا يتوهمون أن المتزوجين فيه تقع بينهم العداوة والبغضاء، يعني النكاح بين العيدين أي في هذه المدة الزمانية. وهذه فائدة، بعض الناس الآن لا يرى النكاح في رمضان، لا يرون النكاح في رمضان، بل يستغربون من يتزوج في رمضان. يتزوج في رمضان، هذا شهر عبادة ليس شهر نكاح، ففي الجاهلية أشباه له. وكذلك يرون التزويج في ذي القعدة لكونه من أشهر الحج، ولذلك قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. هذا فيه رد عليهم، رد إيش؟ عملي. نعم، على كل هذه مسائل الجاهلية قد تمت ولله الفضل والمنة، فالحمد لله على فضله وما من به، وختمناها وبها تختم هذه الدورة الشرعية. وقد طلع طارئ والحمد لله، فكلا الشيخين سافر هذه الليلة، وغدا إن شاء الله سوف يكون تسليم الجميع ما وعد به القائمين على الدورة في صلاة الظهر إن شاء الله. قال السائل هنا: ما رأيك في الشيخ حسن حسين؟ معرفة، يفتخر باسمه بكونه من آل البيت وعصره كذا. أما كل الأسماء ما ترفع أحدها، إنما العقيدة، والممنوع من الأسماء ما كان فيه شرك أو كان فيه قباحة أو تزكية. هل كتابة النسب وحفظه من الفخر؟ ولكن لمعرفة الأصحاب، تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم، لا شيء في هذا. تنفق الآلاف الأموال من أجل شراء لوحات السيارات، من الترف، هذا من الترف، أموال طائلة. أرجو الكلام عن سيرة شيخكم الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وأحسن الله عز الجميع في وفاته. الحمد لله على قضاء الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، فالحمد لله على قضائه. فتوفي اليوم الشيخ والصلاة عليه غدا في النجامية في بلده ومقره أحمد بن يحيى شبير النجمي، عالم جليل، ولد سنة 1343 للهجرة، تعلم على أيدي العلماء ودرس على يد الشيخ عبد الله القرعاوي ومن زملائه الشيخ حافظ الحكمي وغيره من العلماء والمشايخ، من مات منهم ومنهم من لا يزال. عرف عنه العناية بالإسناد والحديث، فهو من المحدثين المشهورين. ما عرفناه إلا من خلال كتبه المنتشرة، ثم قابلناه ودرسنا عنده واستفدنا وأجازنا رحمة الله عليه. صاحب سنة، حريص على السنة، اعتقاد وتطبيق وعمل. رجل في الحق شجاع مع حكمة، ولين جناب وحسن خلق، باسط يده، فاتح داره، كريم، يعتني بطلبة العلم ويحتفي بهم ويعامل صغيرهم كأنه عالم جليل يقدره وينزل له قدره، ذا عناية بالمغتربين ويكرم وفادتهم بالتعليم والإيواء، مقدر عند ولاة الأمر والعلماء، وعرف عنه أنه مفتي الجنوب، وذلك لحالات الشيخ له مسائل الطلاق، فمن راجعه من أهل تلك النواحي أحالهم إليه، وفتوى الطلاق نافذة عند قضاة منطقة جازان كافة، فإذا أتت ورقة منه في إرجاع امرأة لزوجها بنى على ذلك القاضي، والقضاة يحيلون إليه في هذه المسائل. له الكثير من الكتب، تنزيه الشريعة من تحريم الأغاني الخليعة، ألفه أكثر من 50 سنة، شرح عمدة الأحكام ألفه وأرسل به إلى الشيخ ناصر الدين الألباني قبل أكثر من 45 سنة، فقدم له الشيخ واستمر في شرح هذا الكتاب إلى قبل وفاته ب5 سنين، وأخرجه في 5 مجلدات تأسيس الأحكام. ماذا أقول؟ رجل قضى نحبه وأقبل على الله، نسأل الله أن يغفر له، وقد أصيب بوعكة على إثرها، لبث في المستشفى قريب 1 سنة، وكان في آخر وقته في غيبوبة، نسأل الله ما أصابه كفارة له وتمحيصا لذنبه ورفع لدرجته. له قدرة، طلابه ملأ الدنيا، عدد الوسائل العصرية والانترنت وغيرها، فما بخل بوقته بل جاز به، صرف له هاتف والمنطقة لها واتفة فيها، اعتمد له مشروع مسجد ب3 مليون فلم تكن هناك شركة قادرة على البناء في ذاك المكان لبعده عن الأماكن العامة، فلم تأتي شركة لتبني، ومع ذلك بني المسجد والحمد لله، وسيصلى عليه فيه يوم غد إن شاء الله. وذهب الشيخ صالح حيمي والشيخ محمد بن هادي قبل قليل إلى المطار، فلهم هناك في افتتاح الدورة العلمية وأيضا مشاركة في صلاح عليه رحمة الله عليه، وندعو له بالرحمة والمغفرة، فغفر الله ذنبه ورفع الله درجته، فهو صاحب سنة قائم بالحق داع إليه فيما نحسبه والله حسيبه. أوضح حال أهل البدع في كتابه المولد العذب الزلال، ففضح الفرق المعاصرة وسماهم بأسمائهم لأنهم وقعوا في هذه الأمور وقد نصحوا منها فمرحبا، فلا بد أن يبلغ صوت التصحيح ما بلغ صوت الباطل. لا شرح كتاب التوحيد، لا شرح كتاب الواسطية، لا شروح كثيرة جدا، كتب قرأ عليه الكثير من الكتب، وفي الآونة الأخيرة كان يقرأ عليه الشرح بعد أن يتكلم به إملاء ثم يعرض عليه فيقره، وتتسابق دور النشر لتباعة كتبه ونشرها، فرحمه الله وغفر الله له. ولعلنا بهذا نختم، وصلى الله وسلم على محمد، وموعدكم إن شاء الله بعد صلاة الظهر يوم غد، وفق الله الجميع لطاعته، وصلى الله وسلم على محمد.